بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يطيب لنا إدارة مركز رياض الصالحين أن نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله ابن صلفيق الضفيري إمام وخطيب جامع معاوية بن سفيان رضي الله عنه بحفر الباطن، ومشايخنا الكرام وطلبة العلم وجميع الحضور في مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في إمارة دبي، حرسها الله بالتوحيد والسنة، وذلك ضمن انعقاد الدورة الشرعية لشرح كتاب العلم من صحيح البخاري. شيخنا الفاضل، الحضور الكرام، إن أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان، ولهذا قرن بينهما سبحانه بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لرضا لطالب العلم، وأن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العلم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود وصححه الألباني. والعلم بارك الله فيكم لا يحصل عفوا بدون طلب، ولا يحصل إلهاما وتلقائيا، وإنما العلم يحتاج إلى طلب وسعي في تحصيله وصبر في تلقيه. كذلك العلم لا يؤخذ من الكتب، لا يؤخذ من الكتب وحدها، ولا يؤخذ العلم من المتعالمين الذين لم يتفقهوا في دين الله. غاية ما يكون أنهم يقرؤون في الكتب أو يحفظون شيئا من النصوص ولا يفقهون معناها ولا يتلقونها عن أهل العلم، فهذه طريقة ضارة. العلم لا يؤخذ إلا بالتلقي عن أهل العلم، وهم العلماء الربانيين، العلماء المعروفين بالعلم الذين تحملوه عن مشايخهم، وهم يتحملونه لطلابهم ويتوارثونه بينهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإننا في مركز رياض الصالحين نحرص أشد الحرص على ربط طلبة العلم بالعلماء أو من زكاهم العلماء، حرصا منا على سلامة المنهج. وقد جاءت هذه الدورة الشرعية تطبيقا لهذه الرؤية، وفضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الضفيري حفظ الله غني عن التعريف، فللشيخ جهود واضحة في الدعوة لله ونشر العلم الشرعي وكتابة الرسائل العلمية، وله العديد من الكلمات والتوجيهات في صفحات الإنترنت، وله الكثير من الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية في المملكة وخارجها، وأيضا له جهود بارك الله فيه في نشر السن في نشر السنة ومحاربة البدعة والتحذير منها ومن كل ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة. فنسأل الله له الثبات على السنة. وختاما أتوجه بالشكر لولاة الأمر حفظهم الله تعالى في دولة الإمارات على ما قدموه من جهود على ما يقدمونه من جهود لخدمة هذا الدين العظيم. وكذلك الشكر موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على إعانتهم لإقامة مثل هذه الدورات التي نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وينفع بها. ولا ننسى الشكر لكل من أعان في هذه الدورة وبالأخص الشيخ بطل المحيربي. وجزى الله الشيخ عبد الله ابن صلفيق الظفيري خير الجزاء على تلبية هذه الدعوة في بلده الثاني دولة الإمارات، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبادئا ذي بدء أحمد الله سبحانه وتعالى على ما من بهذا اللقاء مع إخوتنا وجيراننا وطلاب العلم. فالحمد لله على ما سهل ويسر، ثم إنني أشكر أهل هذا البلد حكومة وشعبا على استضافتهم مثل هذه المجالس العلمية والتي تنبئ عن حسن مقصد ومحبة للإسلام وأهل الإسلام، ومحبة للسنة وأهلها، ومحبة للعلم وأهله. ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا المركز، مركز رياض الصالحين، في هذه الاستضافة وفي إقامة هذه الدورة العلمية، كما أشكر إخواني طلاب العلم الذين حضروا لمثل هذه المجالس، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياهم الإخلاص والاتباع والصدق والعمل. إخواني، كما سمعتم، هذه الدورة في شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والعلم أيها الإخوة هو أساس سعادة العباد في الدارين. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعلم هو معرفة الله ودينه ونبيه بالأدلة، والعمل بمقتضى ذلك، والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. فلا ينال العبد سعادة الدارين إلا باتباع الوحي الذي تكفل الله تعالى لمن اتبعه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما قال عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن تمسك بالكتاب والسنة ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فلا ينال العبد السعادة والطمأنينة وانشراح الصدر وطمأنينة القلب إلا بالعلم. والمراد بالعلم ما جاء عن الله وعن رسوله وعن الصحابة وعن سلف هذه الأمة. فهذا هو العلم، العلم الصحيح المثمر لصاحبه سعادة الدارين. ولهذا نال العلماء هذه المزية العظيمة وأثنى الله عليهم، فقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية هي ثمرة العلم، فلا ينال العبد هذه المنزلة الرفيعة التي يتحصل العبد من ورائها طمأنينة وانشراحا وسعادة إلا بالعلم الذي يثمر خشية الله سبحانه وتعالى. وهذا ما كان عليه الأنبياء والمرسلون، وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فالعلم أيها الإخوة هو سعادة العبد، وهو أفضل ما حصلته النفوس وأدركته العقول، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية. العلم له فضائل كثيرة، ولهذا شمر الأولون فأخذوا يرحلون في طلبه وتحصيله. والجلوس بين يدي العلماء لفهمه وجمعه والعمل بمقتضاه. فلا ينال العباد الصلاح إلا بما ناله الأولون، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به الأولون، إلا بما صلح به أولها، وإنما صلحوا واهتدوا وسعدوا بالعلم. قال تعالى مبينا فضل العلم وأهله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يطلب الاستزادة من العلم، فقال عز وجل: وقل رب زد لي علما. والأمر له ولأمته بالتبع. ولو كان ثم شيء خيرا من العلم لأمر الله نبيه به، ولكن لما رأينا أن الله تعالى أمر نبيه وهو الذي ينزل عليه الوحي صباح مساء، رأينا أن الله أمره بالاستزادة من العلم، دل على أن أعظم ما ينبغي للمسلم أن يسعى لتحصيله هو العلم. فبالعلم يعرف العبد ربه، ويعرف كيف يعبد ربه على هدى. بالعلم يميز الإنسان الحق من الباطل، ويعطيه الله سبحانه وتعالى فرقانا يفرق به بين التوحيد والشرك، بين السنة والبدعة، بين الحق والباطل، بين الحرام والحلال. فهذا هو العلم، وهذه ثماره. ولهذا كان من يطلب العلم له رفعة الدرجة في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والمراد بالدرجات الدرجات المعنوية والدرجات الحسية. فالدرجات المعنوية هو أن يجعل الله في صدور العباد هيبة لأهل العلم، ويجعل لهم منزلة ومحبة في قلوب العباد. ودرجة حسية بما ينال بما ينالونه في الجنة من رفيع الدرجات ومصاحبة النبيين والصديقين. العلم يحتاجه كل فرد من الأمة، يحتاجه ولي الأمر والحاكم ليقضي به بين العباد ويسوس العباد ومجتمعه فيما فيه صلاح للأمة. العلم يحتاجه القاضي ليحكم بما أنزل الله عز وجل. العلم يحتاجه الداعية إلى الله ليدعو الناس على بصيرة وهدى وصلاح. العلم يحتاجه المربي والمعلم ليعلم تلاميذه على العلم الصالح والعمل الصادق وعلى الخلق والأدب. العلم يحتاجه الأب في بيته ليربي أولاده وأسرته وزوجه على ما يرضي رب العالمين. العلم تحتاجه الأم لتربي أولادها وتراعي أمانتها لتنتج جيلا صالحا. العلم يحتاجه كل مسلم في هذه الحياة، فلهذا كان العلم من الواجبات الشرعية، فطلب العلم فرض على كل مسلم، والمراد به ما كان واجبا عينيا مما يحتاجه المسلم في أمور عباداته ومعاملاته وحياته اليومية. فالعلم له شأن رفيع، ولهذا كانت مكانة أهله أعظم المكانات وأعظم المنزلة ولهم الشرف. فالعالم يشرف بعلمه، ولهذا كان العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر لما ما له من أثر على العباد بل على كل مخلوق، فبهم تسعد البشرية وبهم يرد الله مكائد الشيطان، وهم الذين يحولون بين العباد وبين مكائد أهل الأهواء والبدع وشياطين الإنس والجن. فحاجة الناس للعلم أعظم الحاجات، وحاجة المرء للعلم أعظم من حاجته للطعام والشراب، بل أعظم من حاجته للنفس. فلما كان العلم بهذه المنزلة أمر الله به في كتابه وحث عليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشجع على تحصيله وجعل الملائكة وأخبر أن الملائكة تحف الجالسين لطلب العلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة. ولا يرفع العبد نسبا ومالا وجاها بقدر ما يرفعه العلم، ومن بطأ به عمله لم يرفع به نسبه. فالعلم أيها الإخوة حاجة الناس له أعظم الحاجات، ولهذا متى ما خفي العلم وخفيت السنة ظهر الباطل والجهل وكثر، وكثر أدعياء العلم فيسألون ويضلون فيضلون ويضلون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يذهب العلم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعاً من الرجال أو من العباد، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولهذا كان الجهل وكثرته وقلة العلم وأهله من علامات الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والواقع يشهد بذلك، أنه متى ما قل العلماء أو ابتعد الناس عن العلماء ضل العباد وكثرت الفتن وأطل رؤوس الفتن برؤوسهم على العباد، فسفكوا الدماء وضيعوا عقائد الناس وكانوا دعاة على أبواب جهنم. وواقع المسلمين اليوم يشهد بذلك، وما يسمى بالربيع العربي الذي ضيع المسلمين وسلط الأعداء على رقاب المسلمين، وكله كان من وراء دعاة الفتن، إلا دليل على أنه متى ما ترك الناس العلماء ولم يسمعوا لهم إلا حلت الفتن وكثر الهرج وكثر سفك الدماء وقلة الأمن. إخواني، إن للعلم ثمارا جليلة، ولعلي أقتصر على خمس منها، فمنها أولا الخشية لله عز وجل، فإن العلم هو الخشية، والعلم يورث الخشية لله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والأنبياء هم أكثر الناس خشية لله عز وجل، وما ذاك إلا بسبب معرفتهم لربهم معرفة صحيحة، كما سمى الله نفسه ووصف نفسه، وكما سماه ووصفه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكلما كان العبد أعرف كلما كان لله أخشى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الحديث، ولكن العلم الخشية. وقال: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن ثمار العلم أنه يربي في العبد الإخلاص لله عز وجل. وقد ورد عن بعض السلف أنهم قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله أن يكون إلا له. فإذا علم المسلم بطلبه للعلم والحديث أن العمل والثواب وقبوله مرتبط بصحة النية، فإن العبد يجاهد نفسه لتحقيق الإخلاص لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومن جاهد نفسه على تحقيق الإخلاص، وهذا مطلب من المطالب الشرعية، فإن الله يعينه إذا علم منه حسن النية، كما قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن ثمار العلم أنه يورث العمل الصالح واتباع السنة واجتناب البدع، فالعلم يدل صاحبه على العمل الموافق للسنة المثاب عليه المقبول عند الله عز وجل، فإن الله ما خلق العباد إلا لعبادته وتوحيده، ولا يتحقق ذلك إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك ما جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كما أن العمل بالعلم يورث خيرية للعامل وثباتا، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالعلم يورث العمل ويورث اتباع السنة، ولهذا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون عالما حتى تكون ما علمت عاملا. والعلم أيها الإخوة يورث للعبد، وأعني بالعلم كما أسلفت لكم ليس علم الرأي والفلسفة وعلم الذوق، وإنما هو علم الكتاب والسنة وأثار الصحابة والسلف. هذا العلم يورث الاقتداء بالصالحين وبالسلف الماضي، ويعطي العبد ميزانا دقيقا يزن به الحق من الباطل، ويزن به العقائد والمقالات الباطلة من الصحيحة، ويزن به الرجال، ويزن به الفرق والجماعات، كما دل على ذلك أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمعرفة سبيل الأولين ومعرفة ثمار ما كانوا عليه يجعل العبد مرتبطا بسلفه الصالح، والارتباط بسلف هذه الأمة يجعل العبد قويا في دينه، مستقيما على الهدى الصحيح، محققا للولاء والبراء، وللحب في الله والبغض في الله. ولذلك أيها الإخوة، أدرك أهل الأهواء في زماننا هذا خطورة ارتباط الشباب وطلاب العلم بمؤلفات سلفهم الصالح، فلهذا نفروا الأمة عامة والشباب خاصة من مؤلفات السلف، كما قال أحدهم: إن كتب السلف أو كتب العقائد كتب جفاء، يريد بذلك تنفير الناس عن اتباع السلف، فلا يفهم الدين حق الفهم، ولا يفهم الكتاب والسنة إلا بفهم الصحابة والسلف، ولا يعرف العبد حقيقة الدين وحقيقة الإسلام وحقيقة العقيدة الصحيحة إلا إذا ارتبط بسلفه الصالح. وهؤلاء الذين يفصلون الأمة وهؤلاء الذين يسعون لفصل الأمة عن سلفهم الصالح رققوا الدين في قلوب أتباعهم، فلهذا أعظم ما نتج فيهم انعدام الولاء والبراء والانتماء للأحزاب والتعصب لها دون التعصب لكتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف هذه الأمة. ولهذا يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال، وإن زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. ومن ثمار العلم أيها الإخوة أيضا أنه يدل الناس على معرفة الحلال والحرام، فإن الفقه في الدين ينتظم في ثلاثة أمور: أولا الفقه في الاعتقاد، وثانيا الفقه في فرائض الدين، وثالثها الفقه في المعاملات. فمعرفة ذلك يجعل الناس يتعاملون فيما بينهم على وفق الكتاب والسنة، متجنبين الحرام وما فيه شبهات وما فيه ربا وغيره من المحرمات. ومن آثار العلم أيضا أنه يورث لصاحبه معرفة الطريق الصحيح للدعوة إلى الله عز وجل التي تثمر صلاحا وسعادة للعباد. ولهذا تكفل الله تعالى في بيان الطريق الصحيح للدعوة إلى الله عز وجل، كما قال عز وجل مخاطبا نبيه وأمته بالتبع: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالله عز وجل وضح السبيل للدعوة إلى الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي مخلصا لله عز وجل، لا أدعو إلى أحزاب ولا أدعو إلى نفسي ولا إلى أن يلتف الناس حولي، وإنما أدعو إلى الله، أي لكي يعبد الناس ربهم على طريق صحيح، ولكي ينجوا من النار ومن عذاب الله، ويعملوا بأسباب دخول الجنة. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، ليس على جهل وليس على هوى، لأن العلم ضده اثنان: الجهل والهوى. فمن ركب الجهل فهو يخالف العلم، وبالتالي يخالف طريق الدعوة إلى الله، ومن دعا بهوى فهو أيضا يخالف العلم ويخالف الطريق الصحيح للدعوة إلى الله. وبالتالي فهؤلاء في الحقيقة ليسوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فدل على أن أتباعه إلى قيام الساعة من سار على طريقه الذي رسمه الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وإرساله أصحابه للدعوة إلى الله، كل ذلك من العلم الذي ينبغي أن ينظر له الداعية إلى الله لتكون دعوته دعوة صحيحة مثمرة للعباد. ولذلك لو نظرنا إلى الدعوات المعاصرة التي تجنبت هذا السبيل لرأينا كيف أنتجت للأمة شراً مستطيراً وخراباً للعباد والبلاد. وهذه سنة الله في عباده، أن من تنكب طريق الأنبياء والمرسلين والصحابة الأكرمين فإنه يثمر شراً مستطيراً للعباد، بعكس من سار على هدي سلف هذه الأمة واقتفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يثمر في دعوته خيرا عظيما وصلاحا مبينا وسعادة للبشرية. فالبشرية حاجتها ماسة لمثل هؤلاء ولمثل من يدعو إلى الله تعالى على طريق سلف هذه الأمة. والمسلمون لا قوة لهم ولا تمكين لهم ولا غلبة لهم إلا بأن يسيروا على طريق سلف هذه الأمة الذي أصلح به رب العالمين الأولين، ومكن لهم دينهم، وجعل لهم التمكين في الأرض. وأما الدعوات التي خرجت في زماننا وركبت طرقا مبتدعة أفسدت ما أفساد على الأمة، وأضعفت شوكة المسلمين، وسلطت الأعداء على رقاب المسلمين. وآخر هذه الثمار التي أريد أن أشير إليها ما يورثه العلم من الأدب والخلق الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم والداعية إلى الله، بأن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعائشة رضي الله عنها تصف خلقه صلى الله عليه وسلم فتقول: كان خلقه القرآن. فمن أعظم ثمار العلم أن يتحصل المرء للأدب والخلق، فإذا تحلى بالأدب والخلق كان جديراً بأن يقتدى به، وكان جديراً بأن يدرس حوله ويدرس منه ويجلس حوله. وأما من لم يتحلى بأداب العلماء وطلاب العلم فليس بأهل لأن يجلس حوله أو أن يسمع له. فالعلم كما أنه يثمر الخشية من الله عز وجل، وهو مطلب عظيم من مطالب الشريعة ومقصد عظيم من مقاصد الإسلام، كذلك يورث العلم الأدب الرفيع والخلق السامي الذي أيضا هو من مقاصد الشريعة ومطلب من مطالب الدين. ولهذا قدم الإمام القاضي ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم كلمة عظيمة أحب أن أقرأها لكم. فهو يقول رحمه الله تعالى في المقدمة بعد حمد الله عز وجل والصلاة على نبيه، قال: أما بعد، فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه ويدعب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله، واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد والسنى، وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه، وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال الحسن: إن كان الرجل ليخرج في أدب يكسبه السنين ثم السنين. وقال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وقال حبيب بن الشهيد البصري لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. وقال بعضهم لابنه: يا بني لئن تعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من العلم. وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث، إلى آخر ما ذكر من مقدمة مهمة في هذا الباب. المقصود أيها الإخوة أن للعلم ثمارا جليلة يتحصلها العبد في طلبه للعلم، ويثمر له سعادة الدنيا والآخرة، ويثمر له إن صدقت نيته في الدنيا مصاحبة أهل الأخيار، وفي الآخرة مصاحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا العلم وأن يوفقنا إلى تحصيله. ونبدأ بعون الله عز وجل هذا الكتاب العظيم الذي هو صحيح البخاري من تأليف ومن جمع الإمام المحدث محمد ابن إسماعيل أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والذي سيتبين لنا من خلاله فضائل العلم وما ينبغي أن يتأدب به طالب العلم. فنسأل الله العون والسداد على قراءته وتعليقه والعمل به نحن وإياكم، فليتفضل القارئ. قال رحمه الله تعالى: كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه من طريقة الإمام البخاري، فإنه لم يبدأ كتابه ولا الأبواب من هذا الكتاب إلا بالبسملة، وذلك اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. اكتفى الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهاتين الآيتين في هذه الترجمة، وقد بين العلماء كابن حجر وغيره أن اكتفاء الإمام البخاري إما لأنه لم يجد حديثاً على شرطه فيضعه في هذا الباب، أو أنه كان يبيض الأحاديث بحيث يرجعها ولم يتم له بعد ذلك. والرفعة في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب، وبه ترتفع الدرجات، ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. والمراد بالعلم العلم الشرعي. قال ابن حجر: المراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. ثم قال مثنياً على جامع الإمام البخاري، قال: وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنص، أي من الحديث والفقه والتفسير. والسلف رضوان الله عليهم المحدثون تنوعت طرائقهم في جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض المحدثين جمعوا الأحاديث على الأسانيد، على أسانيد الصحابة كمسند أحمد وكمسند أبي يعلى الموصلي ومسند أبي داود الطيالسي وغيره، ومنهم من جمع على أبواب الدين كأصحاب الدواوين الستة: البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي وأبي داود، فإنهم جمعوا الأحاديث وفق الأبواب، أبواب الدين. وأصحاب الكتب الستة أيضا منهم من بدأ بالإيمان والعلم والوحي، ومنهم من بدأ بأحاديث الأحكام العملية. فالترمذي وأبو داود والنسائي تميزوا بأنهم بدأوا سننهم بالأحكام العملية، كتاب الطهارة، بعكس البخاري ومسلم وابن ماجه، فإن البخاري بدأ بكتاب الوحي ثم الإيمان ثم العلم، ومسلم بعد المقدمة بدأ بالإيمان، وابن ماجه بدأ بمقدمة جمعت أمور الاعتقاد والعلم. فهذا ما تميز به أصحاب الكتب الستة. والإمام البخاري فقهه في تراجمه، فقه الإمام البخاري في تراجمه، يستل الفوائد الفقهية من الأحاديث ويضع أبوابا عليها، وقد يترجم على حديث صحيح ولكن لا يورده لأنه ليس على شرطه، وقد يورد بابا ثم لا يضع له حديثا، إنما يكتفي بالآيات كما الحاصل هنا، كما وجه العلماء بأنه لم يجد حديثا على شرطه فيضعه، وقيل بأنه بيض الأحاديث ولكن لم عندما أراد أن يرجعه لم يتم له ذلك، والله أعلم. قال ابن حجر: والأحاديث في فضل العلم كثيرة، ذكر منها مسلم أحاديث كثيرة، وذكر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ثم قال ابن حجر: لم يخرجه البخاري لأنه اختلف فيه على الأعمش، والراجح أنه بينه وبين أبي صالح فيه واسطة. فهذا الحديث حديث واضح في بيان فضل العلم، ولكن لم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه، لأن فيه اختلاف على الأعمش. والآيتان واضحتا الدلالة في فضل العلم، في الأولى بيان رفعة الله للعلماء حسية ومعنوية. والثانية قوله رب زدني علما، الأمر لله، الأمر من الله تعالى لنبيه بطلب الاستزادة من العلم. ولو أن ثم شيء خير، ولو أن ثم شيء خير من العلم لأمره الله تعالى به. نعم.